بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والفلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخر بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير. أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. الله عظم قدره تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائك ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، فأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد، وبرؤية الملكوت نال محمد، نال محمد من ربه التأديب والتعليم. بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين، ويسر أمر المعسرين. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء بعد غياب طال، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. في بداية اللقاء كما اشتقنا إليكم، وعايز أقول لكم حقيقة وحشتمونا، وأسأل الله تعالى الذي جمعنا في هذا البيت الطيب الطاهر على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هذا هو اللقاء السابع. بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الموسوم بالتربية على منهج أهل السنة والجماعة. ومن المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن الغاية والمقصد من تحصيل العلم الشرعي التربية والتزكية. فالعلم وسيلة والغاية التزكية، فلا خير في علم بلا عمل يثمر تزكية نفس وتهذيب أخلاق. ولذلك لما نقرأ القرآن الكريم نجد أن القرآن أحيانا يذكر من صفة النبي عليه الصلاة والتسليم أنه جاء ليعلم الناس العلم والتزكية، في قوله الله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فذكر التلاوة، والتلاوة بمعنى اتباع، يتلو الكتاب أي يتبع، يصدق الخبر، ينفذ الأمر، يجتنب النهي، ويتلوه على أتباعه ليصدق الخبر ويأتمر بالأمر ويجتنب النهي ويعلمه ويزكيه. فجاءت التزكية بعد العلم، وفي آيات أخرى يقدم التزكية على العلم، يزكيهم ويعلمهم. فلعل سائل يسأل: لماذا جاءت التزكية أحيانا قبل العلم، مع إن الأصل أنه لا تزكية بغير علم؟ ولا إيه؟ كيف يزكي الإنسان نفسه بغير علم؟ راشد مستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والتسليم. إذن معلوم أن التزكية يسبقها علم، فلماذا قدمت في بعض الآيات على العلم؟ قال أهل العلم: هذا من باب تقديم الغايات والمقاصد على الوسائل لبيان أهمية المقصد. ودي قاعدة مهمة جدا، المتدبر للقرآن لابد أن يعيها جيدا. أحيانا يقدم الله تعالى الغاية على السبب والوسيلة، لحتى يخبر من يقرأ القرآن ويعمل به أن الغاية لها منزلة عالية، فتهتم بإيه؟ بالغاية. تهتم بإيه؟ بالغاية بالضبط. حتى في مقام الهزيمة والنصر، لما تقرأ كده قصة داود عليه السلام مع طالوت وجالوت، القرآن لما تكلم عن النصر قال إيه؟ فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك. الآية واضح، مع إن المعروف إن السبب يسبق. كان سياق يقول: فقتل داود جالوت فهزموهم. معي كده؟ اللي حقق النص في سبب، لما داود عليه السلام قتل جالوت تحقق ايه؟ النص. فلماذا قدم فقال فهزموهم بإذن الله وقتل؟ واضح؟ يقول لك: حتى لا يتعلق الإنسان بالسبب ويعلم أنه مجرد سبب، إنما الفاعل الحقيقي للنصر هو من؟ الله عز وجل. اللي قال فهزموهم بإذن الله، وراح مؤخر السبب وقاتل داود جالوت، عشان يقول لك إياك أن تتعلق بالسبب، سبب للجارحة، وأنت مطالب أن تعمل بالسبب وتأخذ بالسبب دون اعتقاد، دون اعتقاد. فالأخذ بالسبب توكل، واعتقاد السبب كفر. مرة تانية: الأخذ بالسبب توكل على الله، واعتقادك في السبب كفر بالله رب العالمين. فإياك إياك ثم إياك إياك أن تعتقد في السبب، ده مجرد سبب، والسبب لا يفعل إلا بأمر من؟ الله عز وجل. جعل لك أسباب نحترمها ولا نعتقدها، أنا آخذ بالسبب مع يقيني أن الأمر بيد الله وأن الفاعل هو الله عز وجل. حتى كنت أقول لإخوانكم في مصر إن بعد ما البرلمان ومش البرلمان، الناس فكروا خلاص يعني البرلمان عمل كده خلص، فكنت عملت لهم كده خطبة بعنوان احذروا شرك الأسباب. البرلمان مجرد وسيلة وسبب، ونسأل الله السلام، إنما الأمر بيد الله. فلازم أنتوا تعملوا لدين الله وتنصروا دين الله، ودي مجرد وسائل. نسأل الله تعالى أن تكون وسائل مشروعة لا مذمومة. اللهم أمين. ما تقولوا أمين؟
أمين.
فإياك ثم إياك أن تعتقد في السبب. نتكلم في التربية هو، ما دي تربية ولا إيه؟ ولد نبي الله نوح وقع في شرك الأسباب، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، هو اعتقد أن السبب ينجي زي من يعتقد البرلمان أو كذا، نفس الاعتقاد صح كده؟ سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، رد عليه الأب الرحيم يا بني لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. يا من الذي يعصم؟ الله. من الذي يعز؟ الله. من الذي يذل؟ الله سبحانه جل وعلا. الابن ما سمعش الكلام وقع في الشرك ده، كانت النتيجة ايه؟ وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. على نفس الشكل قارون صاحب الأموال والثراء وقع في نفس النوع من الشرك، قال إنما أوتيته على علم عندي، أهو أشرك في السبب وفكر إن المال يعني هو العز والسلطان، وجاء به بذكائه وخبرته ونسي فضل من؟ الله. فكانت النتيجة إيه؟ فخسفنا به وبداره الأرض. يعني أنتم ليل نهار تطؤون على قارون وأمواله، ولا إيه؟ نطأ عليه بأقدامه إنه وقع في شرك الأسباب فكان الهلاك. كذلك صاحب الجنتين على مائدة سورة الكهف نفس الوصف، وقع في شرك اسمه شرك الإيه؟ الأسباب، فكان الهلاك، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. شوف المال عمل فيه إيه؟ شوف السبب عمل فيه ايه؟ خلاه كفر بالواحد الاحد واعتقد ان السبب عز، فكانت النتيجة ايه؟ ان صاحبه ذكره بالاصل، قال اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. تقول لي ليه ذكره بده؟ ده بيتكلم عن مال وجاه، ليه ذكره بالتراب والنطفة؟ عايز يرد للأصل، أنت كنت تراب في شخص أبيك آدم، وبعد كده نطفة قطرة ماء قدر مهين سبحان الله، وتقلبت في عالم الأرحام بأمر الله، كنت لا تملك شيئا من سعي ولا، ورزقك الله وغذاك في رحم الأم، وخرجت الحياة وأنت تبكي وضعيف في المهد رضيع، بدأت يشتد عودك في رعاية ربك عز وجل، قواك رخلقك وأعدك وأمدك ورزقك وهيأ لك الأسباب والسبل حتى حصلت هذا المال، يبقى الفضل لمين؟ لله. فاوعى تنشغل بالسبب، هذا الانشغال الذي يقودك إلى الكفر. فما استمع وما استجاب، كانت النتيجة إيه؟ وأحيط بثمره، وكراءة ورش بثمره، ضع كل شيء، الثمر كله ايه؟ هالك. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحد، ولعله أن يكون قد تاب والله يقبل التوبة. ولكن ننظر إلى الوقوع في شرك الأسباب يهلك السبب ويضيع صاحبه. بعد الثراء كان الفقر، وبعد العز كان الذل. ليه؟ لأنه وقع في هذا النوع من الشرك. إذن التزكية غاية ومقصد، فقدمت على الوسيلة أو السبب. يبقى عشان نحصل تزكية نفس لازم علم شرعي، علم راشد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومهم جدا يا جماعة في طلب العلم إن الطالب يتحلى بالأدب، يتحلى بإيه؟ بالأدب. علشان كده ما زلنا نقف أمام كتاب التربية، المقصد والغاية من العلم، إزاي أكون إنسان مربى على خلق كريم، في تزكية في الأخلاق من خلال العلم الشرعي. وبالعلم النافع يتعلم الإنسان الحكمة، إن في ظل الأجواء المحيطة بنا بدول الإسلام الآن كثير للأسف العاطفة الفوارة قد تغلق أبواب خير كثير، بيئات كانت قد فتحت أبوابها للعلم والعلماء، ولكن بسبب عدم حكمة بعضنا أغلقت أبواب. لماذا؟ عدم البصيرة في البيئة والواقع والحال. فعشان كده جماعة الإسلام علمنا إن عواطفنا تنضبط بكتاب وسنة، تنضبط بإيه؟ بالكتاب والسنة. تعرف حاجة اسمها الفقه في البيئة التي تدعو فيها، ماذا تحتاج من علم ومن فقه ومن أدب في تدرج، ولا إيه؟ تدرج الدعوة مش تدرج التشريع. التشريع أغلق باب التدرج فيه بموت النبي الأمين محمد عليه الصلاة والسلام، بعد أن نزل عليه قول ربه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. خلاص انتهى، ما فيش تدرج تشريعي، الحلال حلال والحرام حرام، ولكن في تدرج إيه؟ دعوة. يعني إيه؟ حديث معاذ بن جبل: يا معاذ إنك تقدم قوما هم أهل كتاب، عندما أرسل النبي إلى اليمن، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أول حاجة تبدأ معهم إيه؟ تعلمهم التوحيد. فإنهم أطاعوك خلاص سمعوا وأعلنوا التوحيد وعرفوا من ربهم وعرفوا نبيهم، استقر هذا الباب أي فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك اتعلموا الصلاة وبدأوا يصلوا بقوا كويسين، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم وإياك وقرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب الحديث. يبقى في تدرج دعوة، نجينا في بيئة محتاجة تدرج دعوة. يبقى الحكمة من الدعاة إلى الله عز وجل أن يكونوا على بصيرة بالبيئة التي يدعون فيها، ما تجيش لبيئة ما يعرفون شيء عن الإسلام وقيم الإسلام وتبدأ أنت حضرتك تنزل بالعيار الثقيل لما تغلق الأبواب، ما ينفعش، دي مش حكمة، دي عاطفة فوارة غير منضبطة بقواعد وأصول المنهج. إن يا جماعة أهل السنة لهم قواعد، قعدنا 26 محاضرة في السلسلة الماضية بنتكلم عن قواعد وأصول أهل السنة والجماعة، ولا إيه؟ فليس كل من حمل العلم يوفق، كم من مريد للخير لا يبلغه. فمهم جدا يكون الطالب على فهم وأصول المنهج بقواعد المنهج، وهذا الذي يفرق بين صاحب العلم الموفق وصاحب العلم الغير منضبط بقواعد المنهج، فبيفسد أكثر مما يصلح. واضح يا جماعة؟ فالبيئة الآن أو بلاد الإسلام الآن محتاجة حكمة عالية جدا، زي ما شايفين النوازل والقروب والفتن تحتاج إلى العالم الرباني والداعية المخلص اللي على بصيرة بالمنهج وقواعده وأصوله، وعلى بصيرة بالبيئة والواقع، بحيث يعطي كلا على قدره. وهذا هو منهج نبينا عليه الصلاة والسلام. كنت ذكرت لكم في الأصول والقواعد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي كلا على قدره، ولا إيه؟ يأتيه السائل، فده محتاج علاج، وده محتاج فتوى، ده محتاج نزود، ده محتاج نقلل، وكله في الأطر الصحيحة. جماعة اللي بيركبوا البحر راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله إننا نركب البحر. جماعة صيادين، في حد صياد هنا؟ فيش حد صياد؟ فايد هو بيرفع ايه بس شكلك صياد غزلان يا اخويا. وعليكم السلام. فسألوا رسول الله: يا رسول الله إننا نركب البحر يكون معنا القليل من الماء، إن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من باء البحر؟ سؤالا. جماعة دول يعني صيادين بياخدوا شوية ماء معهم في الطريق، ممكن تعرفين البحر ياخدهم أسبوع أسبوعين شهر في الصيد ولا إيه؟ طيب، فالمية ما تكفيش للوضوء، يا إما نشرب يا إما نتوضأ. لو اتوضينا خلصت مية، هنشرب زي المية المالحة؟ ده بحر، يبقى هنعطش. طب نعمل ايه يا رسول الله؟ هل يجوز لنا ان احنا نتوضأ من ماء البحر؟ دي المسألة. كانت اجابة النبي عجيبة جدا، قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. الله، ايه الجمال ده! الجماعة دول رسول الله سألوا عن مسألة واحدة: هل يجوز اتوضأ بماء البحر؟ النبي قال لهم: هو الطهور ماؤه، يجوز. وزود لهم في حكم جديد: الحل ميتاته. هم ما سألوش عن الميتة ولا ايه؟ لا، ما دي بقى دي اسمها الحكم. الذي لا يعرف حكم الوضوء بماء البحر من باب اولى ما يعرف حكم ميتة البحر، وربما يطول بهم السفر، يفقدوا طعامهم فلا يجدون طعام، يعملوا ايه؟ نزل يموتوا؟ لا، في حكم جديد. فهمت حاجة يا ابن؟ ففي ناس محتاجين نزود لهم، وناس محتاجين نقفل قدامهم الباب. مراعاة للحال، مراعاة لإيه؟ للحال. يا الله. كذلك في باب الشيء دولي، الأعرابي يقول في المسجد نقول دعوه، صح كده؟ الرجل اللي لبس ختم من ذهب يغضب النبي ويقلعه من يده ويطرحه أرضا، إيه الحكاية دي؟ هنا لين وهنا شد. أي، لأن حال الأعرابي يتطلب لين ورحمة. أعرابي يعني ما تعلمش، ما كانش قريب من النبي ولا من أصحاب النبي، فما تعلمش الأحكام الشرعية ولا تعلم أمور الدين، فبالتالي الجاهل يعلم برفق. إنما اللبس خاتم من ذهب ده ويعلم أن الذهب حرام بعد أن الأمر بان وظهر، ممكن تكون شهوة، فده محتاج لإيه؟ نوع من الشدة. ثم أن شدة رسول الله لم تؤثر فيه بالصبر بل بالإقبال، وذلك قيل للرجل بعد أن طرح خاتمه: خذ خاتمك فانتفع به. قال: لا والله، ما كنت لآخذ خاتما طرحه النبي أرضا وتركه انصرف. يبقى هنا لين وهنا شد، حكمة. يبقى احنا نعرف مين اللي محتاج اللين والرحمة ومين اللي محتاج لإيه؟ شد. بلاد ضيق عليها وقهرت حتى نسيت دينها وما عرفت أحكام شرعها، محتاجين لإيه دول؟ رحمة، لين، رفق، تدرج دعوي. واحدة واحدة، عارفين واحدة واحدة؟ نبدأ نعلمه يعني ازاي يصلوا، ازاي يتوضوا، نعلمهم ازاي يحبوا بعض، اخاء، نعلمهم تعليم الاسلام. فهمت يا ابني؟ الرزق بقى في التدرج الدعوي. عشان كده مهم جدا ان الطالب يكون على علم بقواعد واصول المنهج. يا مناس يدعون وصلا بليلة، ولكن ليلة تسلم لمن؟ ولا ايه؟ كل يدعي وصلا بليلة، كل يقول لك انه اهل السنة ولا ايه؟ ولكن ليلة تسلم لمن بالوصال؟ فهمت يا ملك؟ وما في ناس بيحبوا يكتشفوا الحياة بما انت قلت كده. نسأل الله تعالى ان يجعلنا من اهل الحق العاملين به. اللهم امين. كانت هذه تقدمة وإسقاط على الواقع، لأن الواقع فعلا نحتاج لإسقاطات مهمة جدا. ومحتاج لعودة أصيلة إلى المنهج السديد، قواعد وأصول بفهم. وصلنا يا جماعة في كتاب التربية إلى قضية هامة جدا، وهي المؤهلات التي أهلت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسود ويقود العالم أجمع. وصلنا إلى المؤهل رقم 5 لو تفتكروا، والذي كان بعنوان قطع حبال الجاهلية وموالاة الله عز وجل ورسوله والمؤمنين. وده مؤهل مهم جدا جدا، لازم المؤمن يقطع حبال الجاهلية ويوالي ربه ونبيه والمؤمنين إن أراد عزا وسيادة وتمكينا. يقول الدكتور السيد محمد نوح: وكان الواحد من الصحابة بمجرد أن يدخل الإسلام يجتهد كل الاجتهاد أن يقطع حبال الجاهلية وأن يخلع على باب هذا الدين كل ماضي بما فيه من سوءات وظلمات، انطلاقا من قول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. سورة المجادلة أو قل المجادلة نسبة للمرأة، الآية رقم 22. هذا عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول. طبعا عبد الله ابن أبي بن سلول رأس النفاق في المدينة، ابنه كان من خيرة الصحابة يسمى عبد الله أيضا، يبقى عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول الأول صحابي جليل وأبوه رأس النفاق في مدينة رسول الله. شوف العجب بقى، سبحان الله. هذا عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول رضي الله عنه يبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بأبيه وهو في ظل أطم فيقول: غبر علينا ابن أبي كبشة، يعني المنافق ابن سلول، لما النبي عد عليه في بستان أو في مكان في نخل فقال قول عجيب جدا: غبر علينا ابن أبي كبشة، يقصد النبي يعني مروره علينا غبر علينا المكان. يا الله. فيأتي النبي، أي عبد الله ابن سلول الصحابي، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، والذي أكرمك لئن شئت لأتيتك برأسه. الله، أمرني بس على هذه المقولة أقطع لك عنق. وده أبوه، إنه الإسلام يا جماعة. فيرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام التسليم قائلا: لا، ولكن بر أباك وأحسن صحبته. الله، شوف الإسلام جميل إزاي، يعني يسب النبي والنبي يعفو ويصفح. هذا منهج الإسلام، هذا نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم يرسخ في الأفئدة والنفوس أن تخلع الجاهلية، ولكن هناك حسن المعاملة إن كان لك أرحام بينهم عليك أن تبرهم وتحسن معاملتهم لعل الله أن يشرح صدورهم لهذا الخير الذي أنت فيه وهو الإسلام. وهذا حنظلة ابن أبي عامر رضي الله عنه يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل أبيه لما آذى الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين فينهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الله، في رابطة. حتى وإن كان قد آذى النبي وآذى الصحابة، عليك أنت كابن أن تحسن إليه، لعل الله أن يهديه وأن يشرح صدره للإسلام. وكان أبو عزيز بن عمير بن هشام أخو مصعب بن عمير لأبيه وأمه في الأسارى يوم بدر. مصعب صحابي جليل من الذين نزل فيهم قول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يعني يا جماعة، مصعب هذا رجل عنه برضاه كان يلقب في مكة قبل إسلامه بلؤلؤة الندوات، كان لا يلبس إلا الحرير والدباج، ولا يضع إلا أطايب الأطور، وكان لرجاحة عقله وذكائه الحاد يؤذن له بدخول مجالس زعماء قريش في دار الندوة، مع أن الدار دي عاملة زي البرلمان برضه. دار الندوة دي يا جماعة كانت دار المؤامرات على الإسلام والمسلمين، وهذه الدار كان لها شروط: لا يدخلها إلا علية القوم، ولا يدخلها إلا من له سن معينة ما دون 40. لا، ومصعب كان شابا صغير سن، ولكن كان الوحيد في مكة اللي يؤذن له بحضور مجالس القوم. ليه يا جماعة؟ ده لؤلؤة الندوات، صاحب الرأي الرشيد والعقل الفذ والذكاء الحاد. ولذلك لما دخل الإسلام أرسله النبي ليكون أول سفير للإسلام في المدينة. واضح؟ فمصعب ترك هذا الثراء كله من أجل دين الله، من أجل الإسلام، وعذب من أمه وفر منها هاربا وهاجر للحبشة، ترك الثراء والعز والمال والجاه والحرير والدباش وكله من أجل إيه؟ من أجل الدين. وبعدين كده عاد مرة من الحبشة وكان قد انحنى ظهره ويلبس ثيابا لا تواري سوءته، ومتكئ على عصاه يحمل متاعه على ظهره، فنظر إليه النبي وظرفت عيناه صلى الله عليه وسلم وقال لمن حوله: أتدرون من هذا؟ إنه لؤلؤة الندوات. الله أكبر. شوف الحال اتغير إزاي بعد الثراء، لا يجد ما يواري سوءته من أجل الدين، ويوم أحد ينال الشهادة ويبحث له عن كفن فلا يجده. يا الله، وراح للنبي يشكون: يا رسول الله، يعني مصعب نال الشهادة وليس عندنا إلا قطعة من قماش، إن غطينا رأسه بدت قدماه، وإن غطينا قدميه بدت رأسه، ماذا نصنع؟ قال: غطوا رأسه ودعوا الإذخر على قدميه، ورق الشجر يعني. يا الله، فنزل في قول الله تعالى: من المؤمنين رجال. مصعب لؤلؤة الندوات، يوم بدر أخوه كان أسيرا في جيش المسلمين. تخيل بقى، مصعب صحابي وأخوه مشرك الآن في الأسر، المفروض ده يعني يرفق به ولا إيه؟ ده أخوه ابن أمه وأبيه. تعالوا نشوف. قال أبو عزيز اللي هو أخو مصعب: مر بي مصعب ابن عمير أخو مقضي ورجل من الأنصار يأسرني، فقال: شد يدك به، إن أمه ذات متاع لعلها تؤديه منك. الله، ده أخوه بقول له خلي بالك منه قوي، لأن أمه سرية قوي، هي أمه هتدي لك أموال كتير. يا الله يا الله. فقال أبو عزيز: يا أخي، هذه وصاتك بي؟ فقال له مصعب: إنه أخي دونك. هو اللي أخويا مش أنت، أخي من كان على عقيدتي وعلى منهجي، إنما أنت مشرك فلست بأخ لي، إذا من أخي هذا الذي يشد عليك من الأنصار؟ الله. فسألت أمه عن أعلى ما فدي به قرشي، فقيل لها: 4,000 درهم، فبعثت 4,000 درهم ففدته بها. طبعا فراغ. وقتل أبو عبيدة ابن الجراح يوم بدر أباه حين تعرض، حيث تعرض له أبوه يريد أن يقتله ويتحاشاه، أبو عبيدة يبعد عنه لكن أصر، فلما أصر أبوه على قتله تمكن منه أبو عبيدة فقتله رضي الله عنهم أجمعين. الشاهد إن من أراد أن يصل إلى الله لابد أن يقطع جميع علائق الجاهلية. يعني نيجي حتى في مقام الطاعة والمعصية، كتير كانوا ما شاء الله في المعصية رجال يعني، ولا إيه قبل يعني ما شاء الله في المعصية تلاقيه إيه ولد، وأعرف بعضهم يعني يقول لك مثلا كان يشرب لو شرب المحيط ما يسكرش ابن الإيه وكان يتباهى بذلك ويقامر على ذلك. طب ربنا هداك، اجتهد بقى في الطاعة واقطع علائق المعصية، زي ما كنت كده ما شاء الله عليك في المعصية ولد، خليك برضو في الطاعة ايه ولد، اجتهد ولا ايه. فلازم تنسى الماضي بما فيه من سوءات وتندم عليه وتستغفر وتجتهد في الطاعات بقى. وكان علي بن ابي طالب يقول ان من علامات التوبة ومن علامات قبولها ان تذيب نفسك في طاعة ربك كما ربيتها في معصيته، أن تذيب نفسك في طاعة ربك كما ربيتها في معصيته، زي ما كنت في المعصية ولد خليك برضو في الطاعة إيه؟ رجل بقى مش ولد ولا إيه؟ ما كل مولود ولد. أنا شايف في ناس بيناموا يعني، أنا هبدأ أعلي صوتي أهو. يبقى لابد من قطع علائق ايه الجاهليه والمعاصي. المؤهل رقم 6، استهانتهم بزخارف الدنيا وزينتها الجوفاء. استهانتهم بزخارف الدنيا وزينتها الجوفاء، ويمكن دي سبب كل بلاء، انشغال بالدنيا. وما ادراكم ما الدنيا؟ دنيا من الدناء، كم من قتيل لها وكم من هالك بسببها. كنت أذكر أخوانكم في صلاة بروكن في الجمعة إن الأرض أمرها عجيب، تدور حول نفسها دورة عجيبة جدا بسرعة هائلة جدا، كما تدور حول الشمس بسرعة هائلة جدا. ولعلها تخبر يا من تعيشون فوق ظهرها، إذا حانت محطة كل واحد منكم فستلقيه في دورتها عن ظهرها وتأخذه في بطنها. فمن كان لله عابدا وجد النعيم في بطنها، الروح والريحان وبابا إلى جنة الرحمن. ومن كان مسيئا على ظهرها قاس الويلات والسوءات في قبره في بطنها. لا تهدأ الأرض، كم ألقت من على ظهرها منذ أن خلقت وعاش أهلها فوق ظهرها، كم تحت أقدامنا كم من الملوك دفنوا، وكم من الجبابرة، وكم من الظالمين، كم من الأكاسرة والقياصرة، كم من الملوك وأبناء الملوك. الله. ولذا قالها علي رضي الله عنه وارضاه: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بنيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها وديارنا لخراب الدهر نبنيها، فلا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، واعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار أحمد صلى الله عليه وسلم. والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. دنيا من الدناء، أولها بكاء، أوسطها عناء، آخرها فناء. شهد الدنيا أولها بكاء، تنزل من رحم الأم باكيا، أدي البداية. أوسطها عناء، شغل وتعب، عايز تتجوز، عايز العيال كتروا، عايزين مصاريف، عايزين مدارس، يا الله تنتقل من بلد لبلد، حياتك كلها عناء ولا ايه؟ واخرها فناء، كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، سل نفسك بربك هل تعيش قدر ما عشت في الماضي؟ اسال نفسك. هذا الشعر شاب، رسول من رسل الموت لنا. الصحة بدأت تضعف ولا ايه؟ السنان بدأت تقع، ودي كلها رسل. سنة تقع تقول لك انتبه، انتبه يا عبد الله، انا رسول من رسل الموت. اللحية ابيضت يا ابو انس، انا وانت اهو ابيضت اللحية، وطبعا داخل حتة صودا بيضحك وفؤاد لحيته بيض تاهي. وعم محمد بابا كده بيض بس من جوه عم محمد الله اكبر. رسل بعد مكان فين بقى؟ عشان كده بقول للشباب، يا شباب فتوه الشباب محتاجه الجهد في الطاعه، استغلوها، استغلوا فتره الشباب في الطاعه. هيجي الوقت اللي ينحني فيه الظهر، تضعف فيه القوة، تضيع الصحة، فعندها يتمنى المرء أن لو يعود إلى فترة الشباب ليعمل. طب أنت الآن موجودة، يعني أبو يزيد الرقاشي أحد الزاهدين كان قد جعل لنفسه في بيته وفناء داره قبرا، حفر قبر. احنا مثلا في فناء الدار بنحط أنتريه، وبنحط نيش، وبنحط مش عارف طقطوقة أو لكلوكة، صح ولا ايه؟ ونحط مش عارف تديش سجادة يعني حلوة، حط الورد. شوف أبو يزيد عامل عامل قبر، يا الله قبر يا أبا يزيد. نعم. وكان في كل يوم ينزل لهذا القبر في التراب ينام، ثم يقول: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، ثم ينفض التراب من على ثوبه ويقوم من قبره ويقول: ها أنت قد عدت يا أبا يزيد فاعمل قبل أن تقولها فتجاب. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وأنا أقول لكم يا شباب، أنتم الآن شباب، فاغتنموا قبل أن يأتي الشيب بما فيه من ضعف، فعندها تقول كما قال القائل: ليت الشباب يعود يوما فأخبره عما فعل ذي المشيب. الدنيا، فكان من صفات أصحاب رسول الله ومن مؤهلاتهم استهانتهم بزخارف الدنيا وزينتها الجوفاء. وقد بيّن الله عز وجل أن الكفار هم الذين يغترون بزينة الدنيا وزخرفها، فقال تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. الآية 12 بعد 200 من سورة البقرة، وقال تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. سورة الزخرف 33 وما بعدها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. الحديث رواه الترمذي في الزهد، وقال: هذا حديث صحيح غريب. وأخرجه الحاكم من طريق آخر وقال: صحيح الإسناد. ورده الذهبي بقوله: زكريا ضعفوا، أي أحد الرواة. قال الشيخ الألباني رحمه الله: والصواب أن الحديث صحيح لغيره، أي له طرق وشواهد يتقوى بها فارتفع إلى مرتبة الحسن، فإن له شواهد تقويه. انظر الصحيح رقم 943. والمقصد من هذا أن نخرج الدنيا من قلوبنا، لأن هناك حديث قال فيه رسولنا: نعم المال الصالح مع العبد الصالح. يبقى المقصد بالزهد، عشان أقرب لك المفهوم، لا يكون الزهد زهدا إلا بعد تملك، صح؟ فالشيخ اللي يدي الدرس ده قدامكم لا يستطيع أن يزهد في كوب الشاي إلا بعد أن يتملكه، صح؟ ده لو مش ملك يا أبو أكرم، ينفع أقول لك خده ملك أنا زاهد فيه؟ هنقول لك زي يقولوا عندنا في مصر: ده أصل ديت ولا إيه؟ معهوش يقول لك زاهد، وأنت معاك أصلا هتزهد في إيه؟ أنت مجبر. فهمت يا جزائري؟ أيوة أنت. اوعى تنام، اوعى تنام، فما مش حد بينام قدامي. اللي بينام بيستخبى، خلي بالك، يروح جاي على جنب كده ويتداري هناك اهو. حبيبي ده، فسبحان الله، لا يكون الزهد زهدا الا بعد تملك، ولا ايه؟ يعني انا الان الحمد لله تملكت هذا كوب الشاي، صح؟ مش ده ملكي الان؟ مش انتوا قدمتموه لي هديه ولا ايه؟ خلاص بقى ملك. انا ممكن اقول ايه بقى؟ شربت نص الكوبايه واتبسطت، يا محمود تعالى حبيبي جنبي هنا، خذ هذا مني، تعالى كده يا محمود، انا ذهبت في النص ده لمحمود يشرب كوبايه الشاي الحلوه دي، بارك الله فيك، وممكن اديله كمان دي ملك، ولا لا خدها، لا خدها ما تحطها، اجلس اشرب. يقدر حد يقول لك: والله الشيخ ادان غير بسكوته؟ مش ممكن طبعا. شوف بقى ما شاء الله لطف فؤاد، ربنا يبارك له، اللبيب بالاشاره بيفهم، قام بسرعه عشان يجيب كوبايه تاني. هو بقى متعاطي، لا اشربها، هو بيعمل خلاص، لا اشربها مش هتاخد بركه. يبقى انا عايز اوصل لك حاجه: لا يكون الزهد زهدا الا بعد تملك، صح كده؟ وبعدين يعني ابو انس ربنا يرضى عليه يعني أحرمنا بحيائه وأدبه الجمي، بنفسه جاء كوب الشاي، والله حقيقة اشتد حيائي، فربنا يجعل هذا في ميزان حسناتك، اللهم آمين، اللهم آمين. عارفين يا جماعة والله بصدق، رب هذا العمل يسير يرفع صاحبه في أعلى عليين. إنك تقدم لأخيك المسلم شيء بحب وبصدق. في الأثر شربة ماء كان سبب شفاعة لرجل خرج من أهل النار إلى الجنة. مسلم موحد له ذنوب كثيرة جدا، عاصي، لكن مسلم عنده التوحيد، دخل النار كما جاء في الأثر. فأهل الجنة ينظرون إلى أهل النار، فإذا بهذا الرجل اللي هو في النار ينادي على الرجل يعرفه في الجنة: يا عبد الله
ألا تعرفني؟ قال لا أعرفك، أنت من أهل النار. قال استسقيتني شربة ماء في الدنيا فقدمتها لك فاشفع لي بها عند ربك. الله أكبر، شربة ماء. فشفع هذا المؤمن في أخيه الذي سقاه شربة ماء في الدنيا، فقال الرب الرحيم خذ بيد أخيك إلى جنتي. شربة إيه يا جماعة؟ ماء. فلا تحقرن من المعروف شيئا، ممكن كوباية الشاي اللي حملها أخي فؤاد دي ما شاء الله بحب كده ترفعه في الجنة درجات حقيقة. والله الإسلام جميل. الإسلام رب جيل يا جماعة يتصف بصفة الأخوة الصادقة، الحب في الله. عشان كده أقول لك دايما حبيبي الله يرضى عليك قول أمين، لما تحب أخاك في الله لازم تقوله أن أنت بتحبه في الله، لازم. إيه ده؟ والله كتير بنحب بعض صح؟ لكن ما بنخبرش بعض. الإخبار مهم جدا لأنه بيزود الحب. الصحابة لما جلس مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام ومر بالمجلس رجل، فقال هذا الرجل يا رسول الله إني أحب أخي هذا في الله. قال هل أخبرته؟ أنت قلت له؟ قال لا. قال كن فأخبره، روح قول له أنت بتحبه. فقام الرجل من مجلس رسول الله وتبع أخاه وقال أخي إني أحبك في الله. أجابه قائلا أحبك الله الذي أحببتني فيه. وأنا أقول لكم إني أحبكم في الله، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا بهذا الحب تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم آمين، اللهم آمين. الشاهد أن الأعمال قد تكون يسيرة لكن الأجور عليها عظيمة. ليه؟ لأن الذي يعطي هو من؟ الغني، الغني الله. فلا زهد إلا بعد تملك. أنا عايزك تخرج الدنيا منين؟ منين؟ من القلب. خليها فين؟ في اليد. عشان كده لما مر ابن حجر صاحب الشرح الماتع الموسوم بفتح الباري شرح صحيح البخاري وكان رئيس القضاء في مصر رحمه الله، كان إذا خرج إلى مجلس القضاء خرج في زينة موكب، موكب رئيس القضاء تعرفين إيه؟ يلبس أفخر الثياب، وده سنة. النبي كان يلبس أطيب الثياب ويتطيب ويمشط شعره صلى الله عليه وسلم ويلبس العمامة، وهكذا كان أصحابنا رسول الله، وهكذا كان الأئمة من بعدهم. الإمام مالك رحمه الله كان لا يحدث عن رسول الله إلا بعد أن يلبس أفضل ثيابه ويلبس عمامته ويقول الآن آن لمالك أن يحدث عن رسول الله، كذلك أحمد وكذلك غيرهم. فابن حجر يلبس أفخر ثيابه وراح مجلس القضاء في موكب، فمر به رجل يهودي وكان يعمل زياتا، طفين بقى بيبيع الزيت، شوف بقى شكله يبقى عامل ازاي، تلاقيه مزيت وحالته بؤس وكرب ماشي كده مشحم يعني كده وشايل الزيت، وكان فقيرا فقرا مدقعا ويهودي. فمر به موكب ابن حجر وراح واقف قدام الموكب وقال مهلا يا قاضي المسلمين، تفضل. يقول رسولكم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قال صدق رسول الله. قال أريد منك أن تطبق هذا الحديث بيني وبينك، عايزين نعرف بقى دلوقتي أنت مسلم رئيس القضاء في هذا النعيم والطرف والخدم والجند، وأنا يهودي في فقر وضيق، فكيف تكون الدنيا سجنا لك وجنة لي؟ قال لك بقى سؤال محرج، وهو هنثبت لهم أن الحديث مكذوب وأن محمد يقول كلاما ليس بصحيح. فابتسم ابن حجر وقال يا هذا أنا على ما أنا فيه من نعيم وطرف وثراء في الدنيا بالنسبة لنعيم الجنة فأنا في سجن، وأنت على ما أنت فيه من بؤس وضيق وشقاء بالنسبة لعذاب النار فأنت في جنة. فقال: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لما فهم الحديث من القضية قضية فهم، كثيرون يأخذون النص بلا فهم فيضيع. نقول لك لا، ده معنى الزهد تخرج الدنيا منين؟ منين؟ من القلب، وتخليها فين؟ في اليد. يعني عايزك انت كمسلم تكون اسرى الاثرياء ماديا. ليه؟ لما يكون المال معاك انت، لما الاسلام يحتاج لك يلاقيك. ولا يا ابو انس، اهو المسجد ده عليه دين، محتاج المسلم المعطاء اللي يسدد ايه الدين. وكلكم طلبه، بكره تتخرجوا وبكره تشتغلوا ويكون عندكم المال ان شاء الله، وتيجوا تسددوا ايه الدين. اوعى إيه تقول انا مالي، عايز اتجوز وعايز ماشي هيجي وده كله، بس ماذا قدمت لدين الله ولا ايه؟ صح. المسجد، المسجد امانه. مين منكم خلص تعليم لسه؟ قولوا ان شاء الله نخلص، والمال يجري في الايد زي النهر ان شاء الله، ونعمل راتب للمدرسة عشان نسدد الدنيا. أبو أنس لازم المسجد يسدد دينه عشان يبقى ملك للمسلمين، بيت الله، ماشي كده؟ وكله يتكاتف. حتى وانتوا دلوقتي لو يورو يا أخي بشتغل مش مشكلة، ما يفرقش معاك ولا إيه؟ رب درهم سبق ألف درهم. تخيل كده واحد مثلا معاه 100,000 يورو، وواحد تاني معاه 100 يورو بس، تاني واحد معاه 100,000 يورو وواحد معاه 100 يورو. اللي معاه 100,000 يورو دفع 1,000 يورو للمسجد، واللي معاه 100 يورو دفع 10 يورو. أيهما يصدق؟ اللي دفع 10 يورو من 100، لأن العشرة من 10%، إنما التاني دفع 1,000 من 100,000 دفع كام؟ 1%. فرب درهم سبق بشرط الصدق والتجرد لله عز وجل والإخلاص في العمل. فهي أمانة ألقيها على أعناقكم جميعا، المسجد أمانة، فإن من الله عليكم بنعمة المال لابد أن تعرفوا مصارفها. وأذكرك كده بحديث لسيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، الحديث جاء عند البخاري وغيره. الواد فؤاد ده لعيب ابن الايه، هو عارف ان انا بعد قد الدرس على قد كوبايه الشاي، فجاب شوب قد كده. بس المشكله ان عندي محاضره تاني سابروكن بعد المغرب يا فؤاد، فبقي لكم 10 دقائق هشرب فيها كوبايه ان شاء الله. الله يرضى عليكم. حديث عند البخاري ومسلم وغيره، يقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: بين رجل، وكلمة بين في لغة العربية يعني بينما، بين رجل بأرض بفلات من الأرض، يعني في الصحراء، إذ سمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان ابن فلان. الله، ايه ده، ايه الجمال ده، هو جالس كده ففي سحابة فوق منه، سمع صوت جواه بيؤمر سحابة: اسقي حديقة فلان لرجل سموه. يقول: فتنحت السحاب، مشيت وافرغت ماءها في حرة، ارض فيها صخور كتيرة سوداء تسمى حرة، فاذا بشاجة من هذه الشراج، طبعا القنوات بقى الماء بيتجمع، ووصل إلى حائط حديقة يعني، وإذا برجل قائم بمسحاته، صاحب الحديقة ماسك المسحة بتاعته، آلة كده بيمشوا بها المية في الأرض، يأخذ الماء ويتتبعه، عمال يجهز الماء ويدخله إيه الحديقة بتاعته. فدنوت منه وقلت: يا هذا ما اسمك؟ فقال اسمي كذا، قال للاسم الذي سمعته من السحاب، فقال لي ولم تسألني عن اسمي؟ قلت يا هذا إني سمعت صوتا في سحاب يقول اسقي حديقة فلان لاسمك أنت، فأخبرني ماذا تصنع، أنت بتعمل إيه؟ قال أما إذ قلت هذا، مدام الأمر كذلك لابد أن أبين لك، فإني أقسم كسبي ثلاثا، ثلث لنفقتي وعيالي، وثلث أتصدق به على المساكين، وثلث أرده إلى حديقتي. الله أكبر، تنظر إلى العمل هذا، يكتسب الحلال، يقسم المال ثلاث أقسام، تلت للنفقة بتاعته وأولاده وأهل بيته وأقاربه، التلت تم أصحاب الحاجات مصالح الخير، والتلت الثالث يعمل إيه؟ حريص على الاقتصاد بتاع البلد والمال، فيروح جايب بيه بذور وثمار يطافين في البستان حتى يستمر الايه الخراش. فانا عايزك انت برضو كطالب كده، قسم كسبك اثلاثا او على قدر المستطاع، ولا تحرم نفسك من فعل الخير، لان المال مال الله وانت مستخلف فيه، ينظر الله ماذا انت صانع فيه. تسأل عن كل عمل وقول مسألة واحدة، وعن المال تسأل مسألتين، من أين وفيما، جبت منين ووديت فين. واضح؟ إن شاء الله أتمنى أن يأتي اليوم الذي تسدد فيه ديون المسجد سريعا، اللهم آمين. وأبشروا ما دام الإخلاص يتوافر بين الإخوة القائمين على المكان، فأبشروا بالخير، لأن من علامات القبول التجرد. نعمل للدين، نعمل لله، أخوة متحدين متماسكين، لا ينزغ الشيطان بيننا، لأن الآفة الدنيا نتكلم عنها، كم ضيعت أهلكت، نسأل الله السلام، وكم من بيوت لله قامت على التقوى والعلم، ولكن دخل الشيطان في نفوس بعض الناس فضيقوا بشؤم معصيتهم وبعدم تجردهم لله، فبعد أن انتشر الخير ضيق عليه. لذا أحذر أحبابي من مداخل إبليس، إن وجدت من نفسك لأخيك شيء بادر بالذهاب إليه وخذ على يده، أنت أخي لما فعلت؟ لازم القلب دايما يكون حي نابض، حتى لا نعطي فرصة لشيطان بيننا. كل ما انتم وحدة واحدة متماسكين، كلما أعز الله بكم الإسلام والمسلمين، رفع أقداركم في الدنيا، أصلح أهلكم وأولادكم، وإذا بكم يوم العرض من السعداء. والله يا جماعة حقيقة، لأن احنا مطالبون أن نأخذ الحكمة من أي أحد، فكما جاء في الحكم العطائية، إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. الله أكبر، شوف ربنا حطك فين. طب ربنا حطينا فين يا جماعة دلوقتي؟ في مسجد. الله أكبر. فنسأل الله تعالى أن نكون أهلا لذلك، وأن نري ربنا من أنفسنا الخير. هناك من وضع في خمارات، ولا إيه؟ من وضع على مسارح تبص الفساد، وانت اتحطيت فين؟ في منارة للإسلام، في بيت من بيوت الله. إما أن تكون مسيرا، وإما أن تكون مصليا، وإما أن تكون إماما، وإما أن تكون معلما، وإما أن تكون محبا، وإما أن تكون طالب علم، وإما أن تكون راضيا عن الخير. الكل يشمله الخير. ولذا قال علي مع رحمة الله عليه وارضاه، كن عالما أو متعلما أو سائلا ولا تكن الرضيع فتهلك. يعني إما تكون عالم أو متعلم أو سائل اللي عايز يتعلم، ولا تكون مبتدعا مبغضا للخير، مبغضا للعلم، مبغضا لأهله، فيكون الهلاك. نسأل الله السلام. اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم في الدنيا، اللهم امين، وادخلتهم واسع جنتك في الاخره. اللهم آمين. فاحذروا الدنيا إخوتاه، فكم من قتيل لها وكم من هالك. يبقى الدنيا تخرج من قلبي تبقى فين؟ في اليد. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ما. بخصوص هذا الحديث أذكر أن أحد مشايخنا حفظهم الله تعالى دعي للإصلاح بين أخوين، أخ مقاطع أخاه، وصل الأمر للشجار والمقاتلة. ليه يا جماعة؟ عشان مبلغ بالمثل 3000 جنيه، لو حسبناه باليورو هنقول حوالي 400 يورو، ماشي كده؟ أخ لي عند أخوه 3000، أخوه ابن أمه وأبيه، مش أخوه في الله، ده أخوه شقيقه، عشرات السنين قطيعة، قطيعة للرحم ومشكلات ومقاتلات، عشان إيه؟ 3000، وأخوه معدم معسر، ودعي الشيخ للإصلاح، فجلس بينهما مع بعض الصالحين، فقال قبل أن نوفق بينكما أذكركم بحديث رسول الله وأنتم تحكمون فقط. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، فخبروني بربكم 3000 جنيه كم تساوي في جناح البعوضة؟ الدنيا كلها بزخارفها بزينتها بأموالها بكنوزها لا تعدل عند الله إيه؟ جناح بعوضة. 3000 جنيه دول يساوي قد من الجناح ده؟ فبكى صاحب الدين وقال: عفوت عنك يا أخي، وقد شغلتنا الدنيا فلهسنا خلفها، فاعفو عني. الله، هو ده الإسلام؟ إيه الدنيا اللي خلنا ناكل بعض ليه؟ نقاطع بعض ليه؟ مش مستهلة. ده القرآن يقول: ومن كان بعسرة فنظرة إلى ميسرة. كمل بعدها: وأن تصدقوا خير لكم. يعني هب أنك دينت أخاك دينا، وأخوك فعلا معسر وحالته تعبان، جي وقت زاد ما عندوش، اديله فرصة كمان، أمهله، ما عندوش أيضا، يا أخي تصدق عليه، ربنا يبارك لك في مالك ويزيدك. والله والله يا جماعة ما نقص مال من صدقة. المشكلة فين؟ في النفس، القلوب الضيقة. الدنيا عرض زائل يأكل منه البر والفاجر، فنسأل الله تعالى أن يبصرنا بعيوبنا. اللهم آمين. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حقارة الدنيا وزيف زخارفها، فاستهانوا بها فلم تبهرهم الأضواء ولم تشغلهم الشهوات. أرسل سعد قبل القادسية ربعية بن عامر رسولا إلى رستم، أو كل رستم بالفتح أو الضم لا يعنينا، كان من أكاسرة الفارس، قائد الجيوش الفارسية وأميره وأميرهم، فدخل عليه وقد زينوا مجلسه بالنمارق والزرابي الحرير. عارفين طبعا النمارق والزرابي، عارفين السجاد، سجاد والوسائد كمان بقى، والسادة ايه بقى؟ اوعى تقول لي ريش نعام. طيب المهم كسرى بقى، واظهر اليواقيت واللآلئ، عايز يغري بقى الوافد اللي جاي ده، لؤلؤ وجواهر واللآلئ الثمينة العظيمة وعليه تاجه وغير ذلك من الأمتعة الثمينة، وقد جلس على سرير من ذهب، ودخل ربعي بثياب صفيقة وترس وفرس قصيرة، سبحان الله، ولم يزل راكبها حتى داس بها على طرف البساط، ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائل. شوف الإسلام، راح ربط الفرس فين؟ في مخدة من اللي انت قاعد عليه، هنربطها في السرير بتاعك عشان تعرف اننا لسنا من اهلها. طيب المهم، واقبل عليه سلاحه ودرعه وبيضته على راسه، فقالوا له: ضع سلاحك. فقال: اني لم اتكم وانما جئتكم حين دعوتموني، انتم اللي عايزيني، مش هسيب السلاح، فان تركتموني هكذا والا رجعت ارجع تاني. فقال رستم: ائذنوا له. فاقبل يتوكأ على رمحه، الله أكبر، فوق النمارك فخرق عامتها. هذه الدنيا بتاعتكم اهي، شير الدنيا اهي، همزق قلبكم، الله أكبر. فقال له: ما جاء بكم؟ فقال: والله الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذه القصة مذكورة عند الطبراني رحمه الله تعالى في تاريخه. فانظر إلى عظمة هؤلاء الرجال الذين رباهم رسول الله، وكيف هانت عليهم الدنيا بزخارفها وشهواتها، لذا سادوا وقادوا. وبهذا القدر نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل مع المؤهل السابع الذي هو بعنوان حرصهم على الاجتماع والوحدة ونبذ الخلاف. انتظرونا إن قدر بقاء وكان لقاء في مثل هذا اليوم لنواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.